بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى نستأنف قراءة كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك بتأليف وبقلم الفقيه عبد العزيز بن حمد آل مبارك، وهو كتاب قد قرأنا منه باب العقيدة وشيئا من أبواب الطهارة، وسنكمل قراءة هذا الكتاب في فصل في ذكر المعفوات. لكن أود التذكير إلى أن هذا الكتاب كما سبق الإشارة إليه مقتطف من كتاب أقرب المسالك لأحمد ابن أحمد الدردير، أحمد ابن محمد الدردير، الذي هو مختصر من كتاب خليل اعتمد فيه على أرجح الأقاويل. ثم المؤلف رحمه الله تعالى اقتطفه فاختار أبوابا منه وحذف أبوابا لعدم الحاجة إليها، وقدم بمقدمة عقدية، وقدم وأخر في بعض الأبواب وبعض المسائل. وعلى ما سبق أننا نقرأ في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ونحن في مرحلة التدرج في فهم المذهب، بعيدا يعني عن التفصيل في الأقوال والترجيحات والأدلة، وإنما تأتي هذه في مرحلة متقدمة على حسب التدرج الفقهي وطلب العلم على المتون الفقهية. إذن سنبدأ في قراءة فصل في ذكر المعفوات. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه عبد العزيز بن حمد المبارك الأحسائي في تدريب السالك: فصل في ذكر المعفوات. يعفى عن قدر درهم من دم أو قيح أو صديد أو أثر الذباب الواقع على البدن والثوب من النجاسة، وعن السلس إن لازم كل يوم ولو قطرة، وأثر الجروح والقروح والدمامد إلا من دم واحد حجر اختيارا.
نعم، فصل في ذكر المعفوات، أي في ذكر النجاسات التي يعفى عنها. إذ الأصل في المذهب أن النجاسات يجب رفعها وإزالتها، وهذه الإزالة للنجاسة في المذهب مقيدة بالذكر والقدرة كما مر معنا، لكن هذه النجاسات معفو عنها. لماذا؟ لمشقة الاحتراز منها أو صعوبة الاحتراز منها. فقال يعفى عن قدر درهم، قدر مساحة الدرهم البغلي، قدر مساحة الدرهم البغلي، وهو ما يساوي الدائرة السوداء في باطن ذراع البغلي، ومساحته تقريبا على مساحة قعر الكف، أي ما يقارب 4 سنتيمتر إلا قليلا، ما يقارب 4 سنتيمتر إلا قليلا. وكون هذه النجاسات المعفو عنها مقدرة بقدر الدرهم البغلي، هذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس أمرا مثلا في جميع المذاهب أو مستمع عليه. ما هو الذي يعفى عنه بقدر الدرهم البغلي؟ قال دم، الدم سواء كان دما مسفوحا أو دم حيض أو نحو ذلك من الدم النجس أو قيح أو صديد. فالقيح والصديد عند مالك، القيح والصديد الذي يخرج من الجروح أو من الجسد، فالقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. قال أو أثر الذباب الواقع على البدن والثوب من النجاسة، أي الذباب غالبا، أي الذباب غالب وقوعه في النجاسة، فأغلب حاله يقع على النجاسات ثم يقع على بدن الإنسان أو ثوبه فيكون معفوا عنه لصحوبة الاحتراز منه. وعن السلس إن لازم كل يوم ولو قطرة، عن سلس البول إن كان ملازما للإنسان فيعفى عنه، ولو كان السلس في كل يوم يخرج قطرة. وأثر الجروح والقروح والدمامل، الدملة، البثرة أو الحبة التي تخرج في الجسد فإذا فقعت خرج منها الدم ونحو ذلك، قال إلا من دمل واحد فجر اختيارا، أي لا يعفى عنه إذا زاد على قدر الدرهم وكانت واحدة. أما لو زادت على الواحدة فيعفى عنه لأنه مظنة الاضطرار كالحكة والجرب، كالحكة والجرب. فلاحظوا هذه الأمور يعفى عنها إن كانت قدر درهم بغلي أو دون الدرهم البغلي، فإن كانت أكثر من ذلك، أكثر من الدرهم البغلي، فلا يعفى عنها، فلا يعفى عنها. فما كان دون الدرهم فيعفى عنه، وما كان فوق الدرهم فلا يعفى عنه، وما كان مساويا للدرهم ففيه روايتان في المذهب، فيه روايتان في المذهب. نعم. تفضل.
قال رحمه الله وكل ما يعسر الاحتراز منه كثوب مرضعة وزبالة وجزار وما يصيب في الطريق من الطين وماء بسبب مطر أو رش إذا اختلط بنجاسة إلا إذا غلبت أو أصاب عينها، ويطهر متنجس إذا غسل بطهور دون نية وعصر إذا انفصل الماء طاهرا.
نعم. قال وكل ما عسر الاحتراز منه أي من النجاسات فيعفى عنه على الأصل في المذهب أن يكون على قدر الدرهم فما دون. مثال ذلك كثوب مرضعة أي كثوب مرضعة أصابها بول أو غائط من رضيعها وزبال وجزار أصابته نجاسة أصابتهما نجاسة وهذا يكون بعد الاجتهاد في الاحتراز. إذا اجتهدوا في الاحتراز عن هذه النجاسة ثم أصابتهم تلك النجاسة وكانت بقدر الدرهم فمعفو عنها. قال وما يصيب في الطريق من الطين وماء بسبب مطر أو رش إذا اختلط بنجاسة أي فيعفى عنه. إذا اختلط ما في الطريق الأصل أن الماء والطين الذي في الطريق طاهر فإذا اختلط بنجاسة فيعفى عنها إلا إذا غلبت النجاسة فأصبح الماء الذي في الطريق نجسا ويطلق عليه مثلا اسم البول أو فسلب الطهارة وسمي نجسا فغلب عليه بحيث أن سلبت إحدى أوصافه الثلاث اللون أو الريح أو الطعم. وهنا هذا لا يعفى عنه وإن كان وإن كانت النجاسة قليلة لأنه يجب أن يتجنب تلك النجاسة. قال أو أصاب عينها أو أصاب عين تلك النجاسة بحيث أنه أصاب الغائط بنفسه فهنا لا يدخل في قوله وكل ما عسر الاحتراز منه لأنه أصاب عين هذه النجاسة. ثم قال رحمه الله ويطهر متنجس إذا غسل بطهور أي ماء طهور دون نية لأن التروك لا يشترط فيها النيات. فالأعمال عندنا على نوعين فعلية وتركية. فالفعلية تحتاج ويشترط فيها النية والتركية لا يشترط فيها النية. وإزالة النجاسات من هذا الباب فلا يشترط فيه النية وإن فهو أفضل وآجر. قال ويطهر متنجس إذا غسل بطهور دون نية وعصر أي دون نية ودون عصر يعني إذا لم يعرك ويحك بعضه في بعض. إذا انفصل الماء طاهرا أي إذا انفصل الماء عن المتنجس طاهرا إذا انفصل هذا الماء عن المتنجس طاهرا في حديث الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأهريق عليه. فلهذا قيدوا قالوا هذا في النجاسات المائعة، في النجاسات المائعة لا اللزجة ولا اليابسة، هم قيدوا قالوا هذا يعني مسألة الانفصال في النجاسات المائعة لا اللزجة ولا اليابسة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يحرم على المكلف استعمال أواني الذهب والفضة، وعلى الذكر خاصة ما حلي بأحدهما أو استعمالا ولو آلة حرب، إلا المصحف والسيف والسن والأنف والخاتم من الفضة إن اتحد ولم يزد على درهمين.
نعم. فصل. قال: فيما يحرم على المكلف، يعني من اللباس ومن التحلي ونحو ذلك، يحرم على المكلف وهو البالغ العاقل. فخرج هنا من الصبي، خرج الذكر الصبي الصغير، فيجوز له استعمال ما ذكر ما ذكر، هذا قول في المذهب، وذهب ابن شعبان إلى المنع، وذهب ابن شعبان من المالكية إلى المنع، وهو أحوى. قال: يحرم على المكلف استعمال أواني الذهب والفضة. استعمال أواني الذهب والفضة للشرب والأكل محرمة على الرجال والنساء، ثم استثنى قال: وعلى الذكر خاصة ما حلي بأحدهما لبسا أو استعمالا، أي وعلى الذكر خاصة يحرم ما حلي بأحدهما، أي الذهب أو الفضة، لبسا واستعمالا ولو آلة حرب، ولو آلة حرب. ثم استثنى بعض ما يستعمل أو يستعمله ولو ذكر من ذهب أو فضة، قال: إلا المصحف، فيجوز تحليته بالذهب أو الفضة، والسيف والسن والأنف والخاتم من الفضة، والخاتم من الفضة، وذكروا على ذلك أدلة وبعض الآثار. قال: إن اتحد ولم يزد على درهمين. إن اتحد أي لم يكن متعددا، فإن تعدد منع، فإن تعدد منع، ولم يزد على درهمين أي لم يزد على ما يقارب 2.97 جراما، الدرهمان ما يساوي تقريبا 2.97 جراما، أي إن زاد على الدرهمين أو إن زاد على الدرهمين منع. نعم.
قال: ويجوز للمرأة لبس الحلي ولو نعلا، لا استعمال كمرود وسرير، ويجوز لها لبس الحرير واستعماله، ويحرم على الذكر البالغ لبسه واستعماله.
نعم، يجوز للمرأة في الذهب وفي الحرير ما لا يجوز للرجل، لأن الإسلام نهى الرجل عن الذهب وعن الحرير وأجازهما للمرأة. فلبس الحلي ولو نعلا جائز للمرأة سواء كان من الذهب أو الفضة، لكن لا يجوز استعمال الذهب أو الفضة كشيء كالأواني مثلا كالمرود أو سرير ونحو ذلك فلا يجوز، وإنما الذي يجوز التحلي. ويجوز لها لبس الحرير بأي أنواعه واستعماله، واستعماله على يعني أي نوع من أنواع الاستعمال. ويحرم على الذكر البالغ لبسه واستعماله مطلقا، ولو كان على فراش أو على أريكة أو نحو ذلك فيحرم عليه مطلقا في المذهب. نعم.
قال رحمه الله: فصل في موجبات الوضوء. موجبات الوضوء ثلاثة أنواع: النوع الأول أحداث، وهي الغائط والريح والبول والودي والمذي ودم الاستحاضة.
نعم. فصل في موجبات الوضوء، أي ما يلزم منه الوضوء أو نواقض الوضوء، وتسمى مفسدات الوضوء، وهي أمور وصفات معنوية أو حسية. نعم، حسية تقوم في جسد المصلي فتمنعه من أداء الصلاة وتوجب عليه الوضوء. قال: موجبات الوضوء ثلاثة أنواع: أحداث، هذا النوع الأول، النوع الأول أحداث، وهي في المذهب ما ينقض بنفسه، تكون ناقضة بنفسها، وهي الخارج المعتاد من المكان المعتاد، الخارج المعتاد من السبيلين، الخارج من السبيلين معتادا مكانا ونوعا، فهو الخارج المعتاد من المكان المعتاد أي السبيلين. فإن خرج شيء غير معتاد كحصاة مثلا فلم تعد هذه ناقضة، أو من مكان غير معتاد يعني من غير السبيلين لم يعد ذلك، لم يعد ذلك من الأحداث. قال في عد هذه الأحداث الغائط وهو معروف، والريح بصوت أو بغير صوت، والبول والودي والمذي والدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة، فهذه كلها من الأحداث التي توجب الوضوء لمن أراد الشروع في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني وأسباب، وهي ما غطى على العقل من نوم ثقيل أو إغماء أو سكر ولمس من يتلذذ به عادة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بلا حائل بباطن الكف والأصابع أو بجنبيهما.
نعم، هذا النوع الثاني من باب التنبيه، كلمة النوع الثاني ما بين قوسين هي من إضافتي أنا ترتيبا للمتن. قال وأسباب، أي أسباب للأحداث. هذا النوع الثاني ما يسمى عند علماء المالكية بأسباب الأحداث، وهي ليست ناقضة بنفسها بل لأنها مؤدية في الأغلب إلى الحدث، فذكر منها أولا ما غطى العقل، ما غطى على العقل من نوم ثقيل، خرج منه النوم الخفيف، ليس بناقض أو ليس بسبب للحدث، وإغماء أو سكر، فهذه كلها مما غطى العقل سبب للحدث. فإذا كان النوم قد ورد فيه الدليل بأنه سبب للحدث في حديث العينان وكاء السهم، فالإغماء والسكر من باب أولى. النوع الثاني ولمس من يتلذذ به عادة، ولمس بالغ من يتلذذ به عادة، الملموس ممن يشتهى عادة، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، بشرط إن قصد اللذة أو وجدها. فإن قصد اللذة ولم يجدها فهو سبب للحدث، أو لم يقصد اللذة ولكن وجدها، فأيضا هذا سبب للحدث. وإن قصد ووجد فهذا سبب للحدث، وإن لم يقصد ولم يجد اللذة فلا يعد سببا للأحداث. قال: ومس الذكر، أي مس الرجل ذكره، يخرج منه مس ذكر غيره، ويخرج منه في المذهب مس المرأة فرجها ولو ألطفت، ولو ألطفت على المشهور، ولو ألطفت على المشهور. وقيل في رواية: إن ألطفت فهو سبب للحدث. قال: بلا حائل، فالمس مباشر بباطن الكف لا بظاهرها، لأن المس في اللغة لا يسمى مسا إلا إن كان بباطن الكف، وباطن الكف يشمله الأصابع، فإن مس ولو بإصبع في باطنه أو جنب أو جنبهما، يعني جنب الكف أو جنب الأصابع، فيعد ذلك من أسباب الأحداث، فيعد ذلك من أسباب الأحداث. طيب، دعونا نكمل النوع الثالث بعد 5 دقائق. طيب، نكمل بعد 5 دقائق، متبقي 5 دقائق ونكمل بعد 5 دقائق. جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى نستأنف قراءة كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك بتأليف وبقلم الفقيه عبد العزيز بن حمد آل مبارك، وهو كتاب قد قرأنا منه باب العقيدة وشيئا من أبواب الطهارة، وسنكمل قراءة هذا الكتاب في فصل في ذكر المعفوات. لكن أود التذكير إلى أن هذا الكتاب كما سبق الإشارة إليه مقتطف من كتاب أقرب المسالك لأحمد ابن أحمد الدردير، أحمد ابن محمد الدردير، الذي هو مختصر من كتاب خليل، اعتمد فيه على أرجح الأقاويل. ثم المؤلف رحمه الله تعالى اقتطفه فاختار أبوابا منه وحذف أبوابا لعدم الحاجة إليها، وقدم بمقدمة عقدية، وقدم وأخر في بعض الأبواب وبعض المسائل. وعلى ما سبق أننا نقرأ في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ونحن في مرحلة التدرج في فهم المذهب بعيدا يعني عن التفصيل في الأقوال والترجيحات والأدلة، وإنما تأتي هذه في مرحلة متقدمة على حسب التدرج الفقهي وطلب العلم على المتون الفقهية. إذن سنبدأ في قراءة فصل في ذكر المعفوات. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه عبد العزيز بن حمد المبارك الأحسائي في تدريب السالك: فصل في ذكر المعفوات. يعفى عن قدر درهم من دم أو قيح أو صديد أو أثر الذباب الواقع على البدن والثوب من النجاسة، وعن السلس إن لازم كل يوم ولو قطرة، وأثر الجروح والقروح والدمامد إلا من دم واحد حجر اختيارا.
نعم، فصل في ذكر المعفوات أي في ذكر النجاسات التي يعفى عنها. يعفى عنها، إذ الأصل في المذهب أن النجاسات يجب رفعها، يجب رفعها وإزالتها، وهذه الإزالة للنجاسة في المذهب مقيدة بالذكر والقدرة كما مر معنا، لكن هذه النجاسات معفو عنها. لماذا؟ لمشقة الاحتراز منها أو صعوبة الاحتراز منها. فقال يعفى عن قدر درهم، قدر مساحة الدرهم البغلي، قدر مساحة الدرهم البغلي، وهو ما يساوي الدائرة السوداء في باطن ذراع البغلي، ومساحته تقريبا على مساحة قعر الكف، أي ما يقارب 4 سنتيمتر إلا قليلا، ما يقارب 4 سنتيمتر إلا قليلا. وكون هذه النجاسات المعفو عنها مقدرة بقدر الدرهم البغلي، هذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ليس أمرا مثلا في جميع المذاهب أو مجتمع عليه. ما هو الذي يعفى عنه بقدر الدرهم البغلي؟ قال دم، الدم سواء كان دما مسفوحا أو دم حيض أو نحو ذلك من الدم النجس، أو قيح أو صديد. فالقيح والصديد عند مالك، القيح والصديد الذي يخرج من الجروح أو من الجسد، فالقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. قال أو أثر الذباب الواقع على البدن والثوب من النجاسة، أي الذباب غالبا، أي الذباب غالب وقوعه في النجاسة، فأغلب حاله يقع على النجاسات، ثم يقع على بدن الإنسان أو ثوبه فيكون معفوا عنه لصحوبة الاحتراز منه. وعن السلس إن لازم كل يوم ولو قطرة. عن سلس البول إن كان ملازما للإنسان فيعفى عنه، ولو كان السلس في كل يوم يخرج قطرة. وأثر الجروح والقروح والدمامل، الدملة، البثرة أو الحبة التي تخرج في الجسد فإذا فقعت خرج منها الدم ونحو ذلك، قال إلا من دمل من دمل واحد فجر اختيارا، أي لا يعفى عنه إذا زاد على قدر الدرهم وكانت واحدة. أما لو زادت على الواحدة فيعفى عنه لأنه مظنة الاضطرار كالحكة والجرب، كالحكة والجرب. فلاحظوا هذه الأمور يعفى عنها إن كانت قدر درهم بغلي أو دون الدرهم البغلي، فإن كانت أكثر من ذلك، أكثر من الدرهم البغلي، فلا يعفى عنها، فلا يعفى عنها. فما كان دون الدرهم فيعفى عنه، وما كان فوق الدرهم فلا يعفى عنه، وما كان مساويا للدرهم ففيه روايتان في المذهب، فيه روايتان في المذهب. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: وكل ما يعسر الاحتراز منه كثوب مرضعة وزبالة وجزار، وما يصيب في الطريق من الطين وماء بسبب مطر أو رش إذا اختلط بنجاسة إلا إذا غلبت أو أصاب عينها، ويطهر متنجس إذا غسل بطهور دون نية، وعصر إذا انفصل الماء طاهرا.
نعم. قال: وكل ما عسر الاحتراز منه، أي من النجاسة، فيعفى عنه، فيعفى عنه على الأصل في المذهب أن يكون على قدر الدرهم فما دون. مثال ذلك كثوب مرضعة، أي كثوب مرضعة أصابها بول أو غائط من رضيعها، وزبال وجزار أصابته نجاسة، أصابتهما نجاسة، وهذا يكون بعد الاجتهاد في الاحتراز. إذا اجتهدوا في الاحتراز عن هذه النجاسة ثم أصابتهم تلك النجاسة وكانت بقدر الدرهم فمعفو عنها. قال: وما يصيب في الطريق من الطين، وما يصيب في الطريق من الطين وماء بسبب مطر أو رش إذا اختلط بنجاسة، أي فيعفى عنه. إذا اختلط ما في الطريق، الأصل أن الماء والطين الذي في الطريق طاهر، فإذا اختلط بنجاسة، فإذا اختلط بنجاسة فيعفى عنها إلا إذا غلبت النجاسة، إلا إذا غلبت النجاسة فأصبح الماء الذي في الطريق نجسا، ويطلق عليه مثلا اسم البول أو فسلب الطهارة وسمي نجسا فغلب عليه بحيث أن سلبت إحدى أوصافه الثلاث، اللون أو الريح أو الطعم. وهنا هذا لا يعفى عنه وإن كانت النجاسة قليلة، لأنه يجب أن يتجنب تلك النجاسة. قال أو أصاب عينها، أو أصاب عين تلك النجاسة بحيث أنه أصاب الغائط بنفسه، فهنا لا يدخل في قوله وكل ما عسر الاحتراز منه، لأنه أصاب عين هذه النجاسة. ثم قال رحمه الله ويطهر متنجس إذا غسل بطهور أي ماء طهور دون نية، لأن التروك لا يشترط فيها النيات، فالأعمال عندنا على نوعين فعلية وتركية، فالفعلية تحتاج ويشترط فيها النية، والتركية لا يشترط فيها النية، وإزالة النجاسات من هذا الباب فلا يشترط فيه النية، وإنما فهو أفضل وآجر. قال ويطهر متنجس إذا غسل بطهور دون نية وعصر، أي دون نية ودون عصر، يعني إذا لم يعرك ويحك بعضه في بعض. إذا انفصل الماء طاهرا، أي إذا انفصل الماء عن المتنجس طاهرا، إذا انفصل هذا الماء عن المتنجس طاهرا، كحديث الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأهريق عليه، فلهذا قيدوا قالوا هذا في النجاسات المائعة، في النجاسات المائعة لا اللزجة ولا اليابسة، هم قيدوا قالوا هذا يعني مسألة الانفصال في النجاسات المائعة لا اللزجة ولا اليابسة. نعم.
قال رحمه الله فصل يحرم على المكلف استعمال أواني الذهب والفضة، وعلى الذكر خاصة ما حلي بأحدهما أو استعمالا ولو آلة حرب إلا المصحف والسيف والسن والأنف والخاتم من الفضة إن اتحد ولم يزد على درهمين.
نعم. فصل قال فيما يحرم على المكلف، يعني من اللباس ومن التحلي ونحو ذلك، يحرم على المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج هنا من الصبي، خرج الذكر الصبي الصغير، فيجوز له استعمال ما ذكر ما ذكر. هذا قول في المذهب، وذهب ابن شعبان إلى المنع، وذهب ابن شعبان من المالكية إلى المنع، وهو أحوط. قال: يحرم على المكلف استعمال أواني الذهب والفضة. استعمال أواني الذهب والفضة للشرب والأكل محرمة على الرجال والنساء. ثم استثنى قال: وعلى الذكر خاصة ما حلي بأحدهما لبسا أو استعمالا، أي وعلى الذكر خاصة يحرم ما حلي بأحدهما، أي الذهب أو الفضة، لبسا واستعمالا ولو آلة حرب، ولو آلة حرب. ثم استثنى بعض ما يستعمل أو يستعمله ولو ذكر من ذهب أو فضة، قال: إلا المصحف، فيجوز تحليته بالذهب أو الفضة، والسيف والسن والأنف والخاتم من الفضة، والخاتم من الفضة. وذكروا على ذلك أدلة وبعض الآثار. قال: إن اتحد ولم يزد على درهمين. إن اتحد أي لم يكن متعددا، فإن تعدد منع، فإن تعدد منع. ولم يزد على درهمين أي لم يزد على ما يقارب 2.97 جراما. الدرهمان ما يساوي تقريبا 2.97 جراما، أي إن زاد على الدرهمين أو إن زاد على الدرهمين منع. نعم.
قال: ويجوز للمرأة لبس الحلي ولو نعلا، لا استعمال كمرود وسرير، ويجوز لها لبس الحرير واستعماله، ويحرم على الذكر البالغ لبسه واستعماله.
نعم، يجوز للمرأة في الذهب وفي الحرير ما لا يجوز للرجل، لأن الإسلام نهى الرجل عن الذهب وعن الحرير وأجازهما للمرأة. فلبس الحلي ولو نعلا جائز للمرأة سواء كان من الذهب أو الفضة، لكن لا يجوز استعمال الذهب أو الفضة كشيء كالأواني مثلا، كالمرود أو سرير ونحو ذلك فلا يجوز، وإنما الذي يجوز التحلي. ويجوز لها لبس الحرير بأي أنواعه واستعماله، واستعماله على يعني أي نوع من أنواع الاستعمال. ويحرم على الذكر البالغ لبسه واستعماله مطلقا ولو كان على فراش أو على أريكة أو نحو ذلك، فيحرم عليه مطلقا في المذهب. نعم.
قال رحمه الله: فصل في موجبات الوضوء. موجبات الوضوء ثلاثة أنواع. النوع الأول أحداث، وهي الغائط والريح والبول والودي والمذي ودم الاستحاضة.
نعم. فصل في موجبات الوضوء، أي ما يلزم منه الوضوء أو نواقض الوضوء، وتسمى مفسدات الوضوء، وهي أمور وصفات معنوية أو حسية. نعم، حسية تقوم في جسد المصلي فتمنعه من أداء الصلاة وتوجب عليه الوضوء. قال: موجبات الوضوء ثلاثة أنواع. أحداث، هذا النوع الأول. النوع الأول أحداث، وهي في المذهب ما ينقض بنفسه، تكون ناقضة بنفسها، وهي الخارج المعتاد من المكان المعتاد، الخارج المعتاد من السبيلين، الخارج من السبيلين معتادا مكانا ونوعا. فهو الخارج المعتاد من المكان المعتاد، أي السبيلين. فإن خرج شيء غير معتاد كحصاة مثلا، فلم تعد هذه ناقضة، أو من مكان غير معتاد، يعني من غير السبيلين، لم يعد ذلك من الأحداث. قال: في عد هذه الأحداث الغائط وهو معروف، والريح بصوت أو بغير صوت، والبول، والودي، والمذي، والدم الاستحاضة. ودم الاستحاضة، فهذه كلها من الأحداث التي توجب الوضوء لمن أراد الشروع في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني وأسباب وهي ما غطى على العقل من نوم ثقيل أو إغماء أو سكر ولمس من يتلذذ به عادة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بلا حائل بباطن الكف والأصابع أو بجنبيهما.
نعم، هذا النوع الثاني من باب التنبيه. كلمة النوع الثاني ما بين قوسين هي من إضافتي أنا ترتيبا للمتن. قال وأسباب، أي أسباب للأحداث. هذا النوع الثاني ما يسمى عند علماء المالكية بأسباب الأحداث، وهي ليست ناقضة بنفسها بل لأنها مؤدية في الأغلب إلى الحدث، لأنها مؤدية في الأغلب إلى الحدث. فذكر منها أولا ما غطى العقل، ما غطى على العقل من نوم ثقيل، خرج منه النوم الخفيف، ليس بناقض أو ليس بسبب للحدث، وإغماء أو سكر، فهذه كلها مما غطى العقل سبب للحدث. وإذا كان النوم قد ورد فيه الدليل بأنه سبب للحدث في حديث العينان وكاء السهم، فالإغماء والسكر من باب أولى. النوع الثاني ولمس من يتلذذ به عادة، ولمس بالغ من يتلذذ به عادة، الملموس ممن يشتهى عادة، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، بشرط إن قصد اللذة أو وجدها. فإن قصد اللذة ولم يجدها فهو سبب للحدث، أو لم يقصد اللذة ولكن وجدها فأيضا هذا سبب للحدث، وإن قصد ووجد فهذا سبب للحدث، وإن لم يقصد ولم يجد اللذة فلا يعد سببا للأحداث. قال ومس الذكر، أي مس الرجل ذكره، يخرج منه مس ذكر غيره، ويخرج منه في المذهب مس المرأة فرجها ولو ألطفت على المشهور، ولو ألطفت على المشهور، وقيل في رواية إن ألطفت فهو سبب للحدث. قال بلا حائل، فالمس مباشر بباطن الكف لا بظاهرها، لأن المس في اللغة لا يسمى مسا إلا إن كان بباطن الكف، وباطن الكف يشمله الأصابع، فإن مس ولو بإصبع في باطنه أو جنب أو جنبهما يعني جنب الكف أو جنب الأصابع فيعد ذلك من أسباب الأحداث طيب دعونا نكمل النوع الثالث بعد 5 دقائق. طيب نكمل بعد 5 دقائق متبقي 5 دقائق ونكمل بعد 5 دقائق. جزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.